عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله في حق سيدتنا خديجة بنت خويلد عليها السلام: والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد حيث حرمتموه. بهذه الكلمات التي ملؤها الحزن والأسى اللذان صحبا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى فارق الحياة وهو يذكر زوجته وشريكة حياته خديجة بنت خويلد عليها السلام، فتمتلئ عيونه الشريفة دموعا. بهذه الكلمات يصف زوجته، بهذه الكلمات يعبر عن مكنون قلبه تجاهها. والكلمات التي تقدمت وإن كانت تصف دورها وتصف مقامها وتصف منزلتها وتصف جهادها في فترة لم يكن هنالك من يساند النبي صلى الله عليه وآله إلا القلائل، ومن أحب مساندة النبي فقد كان مغلوبا على أمره. وقفت سيدتنا خديجة عليها السلام مضحية لرسول الله صلى الله عليه وآله بكل ما تمتلك، وبقي النبي صلى الله عليه وآله مدينا لها ويذكرها ويشيد بدورها. فإذا هذه العبارات من جهة تحمل حزنا وأسى، من جهة أخرى يملأها الإنصاف وإعطاء الحق، من جهة ثالثة فيه غضب. هذه الكلمات فيها غضب، لأنه في بعض الأحايين كانت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله تذكر خديجة، فتارة تصفها بكبر السن، بعضهن كنا يقولن لرسول الله صلى الله عليه وآله: وما تصنع بامرأة عجوز، وتصف كبر سنها فتقول حمراء الشدقين ناحلة الكعبين. فالنبي يغضب، النبي يغضب، ولهذا عبارة النبي فيها غضب. حتى شوف الفقرة الأخيرة من النص الذي قرأناه: ورزقت مني الولد حيث حرمتموه، حيث حرمتموه، يعني الله تبارك وتعالى ما رزقني ذرية من غيرها، مع العلم أن الله تبارك وتعالى أنعم ومن على رسوله صلى الله عليه وآله بإبراهيم، وإبراهيم ممن؟ من ماريا القبطية. فإذا رزق النبي صلى الله عليه وآله بذرية من غير خديجة، وهو إبراهيم من ماريا القبطية. لكن الرد على هذا الإشكال المقدر: أولا إبراهيم ما جعل الله سلالة النبي منه، فارق الحياة في زمن النبي، الذرية والسلالة الباقية لا، من غير إبراهيم. ثم لو كل زوجات النبي أنجبن لرسول الله، هل هناك من ذرية النبي سواء كان القاسم أو الطيب أو الطاهر أو زينب أو رقية أو أم كلثوم أو إبراهيم، هل هناك من ذرية النبي من يعدل مقام صديقة النساء فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها؟ فإذا كلام النبي أنه امتداد النسل جاء من فاطمة بنت خديجة، ما إجا من واحدة من عندكم، هي واحدة. ثانيا لم تأتي من كن امرأة بمثل قدسية ونورانية الصديقة الزهراء عليه السلام. فإذا واحدة منها تعريف بالسلسلة المباركة أو السلالة المباركة من السيدة خديجة عليه السلام، هذا واحدة. والثاني غضب، لا تكلموني بخديجة بهذه، لا تكلموني عن خديجة بهذه النبرة، وحاولوا تقدرون المشاعر التي أكنها. حتى أنه إحدى زوجات النبي يذكرها العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار، تقول أنا يعني شلون احنا بتعبيرنا أهل البحرين تقول تقاشرت على عمري، يعني لو دريت ما قلت هذا المقصود، تصورت أن القضية مجرد محاورة وتنتهي. يوم قلت الكلمة والنبي ذكر هالعبارة هذه، ظل النبي شهر كامل كل يوم يسولف عن خديجة بنت خويلد، شهر كامل. شوف انت كم تعقد مجلس، يوم واحد بالسنة، يومين بالسنة، شهر كامل يتحدث النبي عن خديجة. زي القضية انتهت، قلنا الكلمة وانت رديت علينا خلاص، لا، الى شهر كامل. وبعد هذا يا أحبتي، إذا قلنا بأن النبي في مقام وصف خديجة وفي مقام تقييم جهادها وفي مقام الغضب عمن ينال منها، يبقى أمر آخر وهو صلب البحث. النبي يكشف عن حجم العشق الذي يمتلكه لزوجته وحبيبته خديجة. إنصافا، عشق النبي لخديجة وعشق خديجة للنبي لا يمكن أن نرى مثله إلا عند الصديقة الزهراء وعلي بن أبي طالب. حب نادر من نوعه، حب نادر من نوعه، لدرجة تدري أنه النبي صلى الله عليه وآله يوم إجا فاتح لمكة، مكة بلده، بيوته هناك، عائلته هناك، أكثر من بيت، والكل يتمنى ضيافته. تدري مدة إقامة النبي في مكة في وين أقام؟ طلب أن ينصب له خيمة عند قبر خديجة في مقبرة الحجر، وبقي النبي إلى جوار قبرها يصلي ويقرأ القرآن ويدعو لها من فرط عشقه وحبه، هذا بعد رحيلها. إذا يوم من الأيام واحدة من قريبات خديجة أو جابوا اسم خديجة، تجي واحدة مثلا تسلم على النبي صلى الله عليه وآله، فرض من قريبات خديجة من صديقات، يذكر النبي خديجة فيبكي، شنو هالحب، شنو هالعشق. في عبارة إلى رسول الله يقول: والله ما أبدلني الله بخير منها. شوفوا كم زوجة أنا تزوجت بعدها، بعضهم يقول النبي تزوج بخمسة عشر زوجة، بعضهم يقول بثلاثة عشر زوجة، ومات عن تسعة، يقول كلهم اللي اجوا بما فيهم ام سلمة مستودعة اسرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ما اجت وحدك خديجة بنت خويلد. فهذا عشق مميز، وبمقدار عشق النبي لخديجة كذلك هو عشق خديجة للنبي صلى الله عليه وآله. فإحنا على اعتبار أنه في هذا الأسبوع مرت ذكرى زواج رسول الله صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة، فإحنا نحب أنه تيمنا يكون نذكرها، نتوقف عند مقامها الشريف وعند هذه العلاقة بين محمد وخديجة وبين خديجة ومحمد صلى الله عليه وآله، ونتكلم عن هذا الحب المميز في حلقتين هذه الليلة ومو ليلة باكر اللي وراها ليلة السبت، خصوصا بالنسبة للإخوة المتابعين اللي يمكن البعض ما يدري يتصور بأنه فقط المجلس ليلة الخميس، أكو مجلس أسبوعي الآن مستمر ودائم في حسينية أبو صيبع يوم الجمعة ليلة السبت عشية يوم الجمعة. أعرض بخدمتكم في هاتين الحلقتين اللتين بعنوان محمد صلى الله عليه وآله وخديجة عليها السلام وقصة عشق، أتحدث في هذه الحلقة الأولى ثم آتي على تمام الحلقتين في ليلة السبت المقبلة، ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا في الحلقة الأولى في هذا المجلس الميمون يقع في فصلين، أما الفصل الأول نشير إلى النظريات في عشق محمد وخديجة، يعني كيف تكون هذا العشق، كيف ابتدأ هذا الحب، كيف اجتمع رسول الله بخديجة. هناك نظريات ثلاث، احنا نتبنى النظرية الثالثة. خلي أبين لك من نجي في كتب السير في كتب التاريخ ماذا يذكرون، كيف تعرفت خديجة على النبي، كيف أحبت النبي، وكيف أحب النبي خديجة، وما هو منشأ هذا الحب، نمر عليه في نظريات ثلاثة. أما النظرية الأولى وهذه احنا طبعا نرفضها، أن معرفة خديجة بنت خويلد ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله نشأت من باب الصدفة، يعني ما كانت تعلم شيئا عن رسول الله وما كانت تعرف عنه شيئا من أموره، وإنما هناك صدفة عرفت خديجة بشيء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا تلك الصدفة لما عرفت خديجة محمدا صلى الله عليه وآله. وهذا طبعا خطأ يا أحبتي، هذا مع الأسف اللي جايين يروجون إلى في القصص وفي التدريس والمناهج المدرسية وبعض الأفلام الإعلامية اللي تحاول أنها تنقل هذه الصورة، أن خديجة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله في رحلة التجارة إلى الشام، وقبل أن يأتي غلامها وخادمها الذي يعرف باسم ميسرة ويذكر لخديجة كيف كانت أخلاق النبي وكيف كانت بركة النبي، ولما رجع النبي ورجعت القافلة التي كانت محملة ببضائع خديجة وكيف ازداد الرزق، تلك الساعة خديجة عرفت محمدا وأحبته. يعني لو ما كانت عندها أموال، لو ما كانت عندها تجارة، لو النبي ما طلع أصلا في التجارة، لو ما ربحت في التجارة، كان النبي حال أي شاب في مكة يسجد لصنم. هذه النظرية الأولى جاية تروج لها الفكرة، حتى ولو كانت هذه الفكرة مو صريحة، بس هكذا مع الأسف ينقل، وهذا الكلام ليس بصحيح. بس خلي أدور لك في المدونات والكتب الروائية عن النص والمستند اللي تعتمد عليه هذه النظرية. خلي أقرأ لك فقرة من الرواية التي تذكر. وكان ميسرة، من ميسرة؟ ميسرة هذا الخادم اللي كان عند السيدة خديجة الغلام، يوم رادت قافلة السيدة خديجة تطلع من مكة إلى الشام هذا ميسرة هو اللي يحمل الفلوس وهو المشرف على القافلة. ونقل ميسرة بعد رجوعه إلى خديجة بنت خويلد سيدته عما شاهده من رسول الله صلى الله عليه وآله. خلي أقرأ لك الآن هذا النص. وكان ميسرة فيما يزعمون قال إذا كانت الهاجرة يعني إذا اشتدت الشمس في الطريق، هذا يسولف الآن في الطريق إيش جاي يصير، يقول من تشتد الشمس ويحتر الجو، إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان يظلانه من الشمس، يظللون على النبي صلى الله عليه وآله، وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به، يعني لجاب النبي صلى الله عليه وآله، باعت ما جاء به فأضعف أمر قريبا، فأضعف أو قريبا يعني مثل ما نقول إحنا دبل، إيه مثل ما نعبر عنه، صارت بأضعاف أو على الأقل زيادة، يعني حتمر ربحت من هذه التجارة. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين، فبعثت إلى رسول الله فقالت له فيما يزعمون. شوف لاحظ العبارة، كل ساعة ويقول الراوي فيما يزعمون، هذه يذكرها العلامة المجلسي على الله مقامه، بس المصدر اللي ماخذينها من عنده مصدر من مذاهب أخرى، هو يتبنى العلامة المجلسي شيء آخر بس يورد هذه الرواية، فيذكر فقالت له فيما يزعمون يا ابن عم قد تحكي يامن ويا النبي صلى الله عليه وآله، يا ابن عم قد رغبت فيك. ليش رغبت في النبي؟ ليش طلبت النبي؟ هذه الأسباب. قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك وسطتك فيهم وأمانتك عندهم وحسني خلقك وصدقك حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، يعني صارت قضية الرحلة إلى الشام هي السبب اللي قامت تتعرف خديجة على النبي، فاكتشفت بأنه صادق أمين شريف مميز فعرضت عليه نفسها. هذا الكلام يا إخواني مو صحيح. ليش مو صحيح؟ أولا هناك صلة قرابة بين خديجة بنت خويلد وبين النبي صلى الله عليه وآله، فحتما لابد تعرفه وتسامع عنه. ثانيا منو قال بأن النبي ما كانت إلى شخصية بارزة قبل قضية الزواج؟ النبي يا جماعة من قبل ولادته، ورح يمر علينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، ما جرى في مولده الشريف وصل إلى الشام، وصل إلى فارس، وصل إلى ساوة، الدنيا كلها تدري، خديجة بنت خويلد ما تدري، شلون يصير؟ هذا اثنين. ثلاثة النبي وهو طفل صغير إذا أصاب مكة جدب أو قحط يستخرجه عمه أبو طالب، وكان قد استخرجه جده عبد المطلب، فيستسقي به فينزل المطر كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكلكم يا أحبائي أنتم حافظين هذين البيتين، من يجي مناسبة وفاة النبي لازم نقراها ونحفظها، وأبيض يستسقى الغمام، هذا أبيات أبي طالب، بوجهه ثمال الأيام عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة يقول كل أهل بني هاشم يلوذون برسول الله، المحتاج يلوذ برسول الله، يصير الكل يعرف النبي أنه ملجأ ومفزع، إذا اشتكوا العطش يروحون لأبي طالب، طلع ولد أخوك حتى ينزل المطر. خديجة أصلا ما سامع عنه ومعلوماتها عنه صفور، هذا ممكن هذا الكلام؟ خصوصا إذا فهمنا وعرفنا بأنها الإمرأة الكاملة اللبيبة العاقلة التي لو كانت قريش تسود المرأة يعني تجعل المرأة سيدة كان اختاروا خديجة، يصير ما تدري عنه؟ شلون يصير هذا الكلام؟ فإذا أول نظرية يا إخواني التي تشير إلى أن خديجة تعرفت على النبي وأحبته بمحض الصدفة، هذه النظرية مرفوضة. واضحة القضية الآن؟
هذا أول أمر. النظرية الثانية لا أرقى من هذه النظرية. النظرية الثانية تشير إلى أن خديجة تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف مقامه، ومو لكونه صادق الحديث وأمين ومبارك فحاس، لا تعلم بأنه نبي آخر الزمان، وكانت راغبة في أن يكون زوجا لها وأن تكون زوجة له سواء طلع في التجارة لو ما طلع. هي النظرية الثانية. خلي أبين لك الرواية التي تؤكد على النظرية الثانية، أيضا يذكرها العلامة المجلسي. الرواية جدا جميلة، حطوا بالكم فيها أحبتي. يقول مر النبي صلى الله عليه وآله يوما بمنزل خديجة بنت خويلد وهي جالسة في ملأ من نسائها وجواريها وخدمها، وكان عندها حبر من أحبار اليهود. واضح أن هذه من كمالات السيدة خديجة، أنها كانت تطلع على الأديان الأخرى. ورقة ابن نوفل عم السيدة خديجة كان يخبرها بأخبار النصارى، وحتى الأحبار اليهود مو اللي زوروا التوراة، لا، اللي يحافظون على الشريعة الحقة، كانت تلتقي بهم السيدة خديجة وتأخذ الأمور السماوية عن طريقهم، فعدها إلمام وعدها دراية. هذه واحدة من الروايات التي تؤكد على هذه الحقيقة. أعود معك إلى الرواية. وكان عندها حبر من أحبار اليهود، فلما مر النبي صلى الله عليه وآله نظر إليه ذلك الحبر، الحبر يعني العالم الكبير من علماء اليهود، وقال يا خديجة اعلمي أنه قد مر الآن ببابك شاب حديث السن، فأمري من يأتي به. شوية خلنا نتوقف عند هالعبارة. يعني هل نفترض أن السيدة خديجة قاعدة ويا النسوان برا البيت في الشارع، ولا رايح وجاي يطل عليهم ويطلون عليه؟ ما يستفاد من الرواية لو راح أعيد لك العبارة وتشوف. واضح بأن النساء كنا داخل البيت، والنبي صلى الله عليه وآله مر من خارج المنزل، والحبر هذا اليهودي أحس بنورانية النبي، فلهذا أخبر خديجة قال ترى مر عليكم شاب من وراء البيت، رسلوا اللي يجيبه إلي. فهو أخبر هذا الحبر خديجة وهي داخل البيت يخبرها، ترى وإلا لو كانت شافت هذا الشاب ما يحتاج يخبرها ترى واحد شاب مر على بيتكم. بس واضح أن هذا الحبر أحس بهيبة رسول الله وبنورانية رسول الله. خلنا نعيد النص حتى تركز في العبارة جيدا. وقال يا خديجة اعلمي أنه قد مر الآن ببابك شاب حدث السن، يعني هي ما كانت تعرف أنه مر شاب، فيخبرها الحبر، فأمري من يأتي به. فأرسلت إليه جارية من جواريها وقالت، رسلت إلى من الجارية؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقالت يا سيدي مولاتي تطلبك. فأقبل النبي ودخل منزل خديجة، يعني هذا دخل المنزل دليل على أن خديجة قاعدة برا لو داخل، لا هذا واضح أنه داخل المنزل كانت جالسة. فأقبل ودخل منزل خديجة فقالت أيها الحبر، هذا الذي أشرت إليه، هذا اللي مرصوب بيتنا وحسيت به، هذا الذي أشرت إليه؟ قال نعم، هذا محمد بن عبد الله. الآن راح تصير محاورة بين الحبر وبين النبي صلى الله عليه وآله. قال له الحبر اكشف لي عن بطنك، فكشف له النبي. من سمع هذا الحبر يقول لك شف لي عن بطنك، وطبعا خلي شوية أوقف لأن يمكن بعض من أولادنا من بناتنا يورد هالإشكال، شنو من يقولون لك تعال انزع هدومك تنزع هدومك؟ احنا ما نقبلها، شلون تقبلها على النبي؟ واحد يهودي يجي يقول له انزع راوني بطنك، النبي يكشف إله؟ طبعا هذه مو حادثة فردية، لا تكررت. وشنو السبب؟ السبب الله مخلي بجسم النبي علامة خاصة راح تمر علينا في الرواية، فإذا واحد يجي يدور هذه العلامة حتى يطمئن وتصير طريق إلى الهداية النبي راوي. هذه أكثر من مرة صارت، صارت إلى هذا اليهودي، صارت إلى سلمان المحمدي يوم إجا يريد يتعرف على النبي. كل العلامات اللي عنده حصلها، بقى ختم النبوة. الآن هو سلمان مؤدب، مستحي يقول للنبي شلون أجي إلى واحد وأنا جاي من برا وأنا مو من نفس البلد وأقول لنزع هدومك أريد أشوف الموضع. فالنبي صلى الله عليه وآله تبسم في وجه سلمان، قال يا سلمان تريد أن ترى ختم النبوة؟ قال إيه والله بس مستحي. فنزع النبي صلى الله عليه وآله وإذا بخاتم النبوة معجون عليه ثلاث شعرات تضيء في وضح النهار، وقد كتب بقلم القدرة على ذلك الخاتم محمد رسول الله. نعود، فكشف له فلما رآه قال هذا والله خاتم النبوة. فقالت له خديجة لو رآك عمه، يعني واضح بأن خديجة الآن صورتان، إما أن خديجة طلعت على هذا الخاتم مع الحبر، هذه صورة محتملة. الصورة الثانية لا، أن عملية اكتشاف الخاتم فقط اليهود اللي يدري، بدليل هذه العبارة، يعني نستدل ونستظهر بهذه العبارة، عملية التأكد من الخاتم ما شافتها خديجة، شاف ذاك الحبر اليهودي. أصلا مي عارفة خديجة ايش قاعد يصير بين الحبر وبين اليهودي، ما أخذنا على كتر. شوف العبارة، قال فقالت له خديجة لو رآك عمه، من عمه؟ أبو طالب. لو رآك عمه وأنت تفتشه لحلت عليك منه نازلة البلاء. الآن يشوفونك أنت قاعد وياه وكذا وتحاول، هي ما تدريش قاعد يصير، يتأكد الحبر من النبي صلى الله عليه وآله. فقالت له خديجة لو رآك عمه وأنت تفتشه لحلت عليك منه نازلة البلاء، وإن أعمامه ليحذرون عليه من أحبار اليهود. ترى هذا من يوم هو بطن أمه إلى أن ولد إلى أن سافر بعمه، أكثر من محاولة اغتيال كان معرض لها، يريدون يقتلونه. وعم أبو طالب وعم الحمزة وعمامة كلهم يدافعون عنه، فأنت دير بالك لو يسمعون عنك الآن أنت معرض. فيقول لها الحبر، يقول لها لا أنا مو مثلهم، دولاك زوروا الديانة، أنا أدور على هذا الخاتم، أنا أدور على نبي آخر الزمان. نرجع إلى الرواية، لو رآك عمه وأنت تفتشه لحلت عليك منه نازلة البلاء، وإن أعمامه ليحذرون عليه من أحبار اليهود. فقال الحبر ومن يقدر على محمد، يعني هذا محفوظ من السماء، حتى لو حاولوا ما يقدرون عليه. ومن يقدر على محمد هذا بسوء؟ هذا وحق الكليم رسول الملك، رسول الملك العظيم في آخر الزمان، فطوبى لمن يكون له بعلة وتكون له زوجة وأهلة، فقد حازت شرف الدنيا والآخرة. فتعجبت خديجة وانصرف محمد، وقد اشتغل قلب خديجة بنت خويلد بحب. صلوا على محمد. فشوف النظرية الثانية غير النظرية الأولى. النظرية الأولى يوم زادت فلوس خديجة وشافت البركة وسمعت عن أخلاق ذيك الساعة حبتها، لا، هذه الرواية اللي يذكرها العلامة المجلسي حابتنا وعاشقتنا، لأنها تعلم بأنه نبي آخر الزمان، وتعلم بأن الله سيرزقها شرف الدنيا والآخرة إذا وفقها الله وأسعدها بأن تنال حظ الزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذه النظرية الثانية، ش تقولون الحين يا حبائي؟ ناخذ الأولى لو الثانية؟ الثانية؟ مو الثانية، ناخذ الثالثة. الثانية إذا افترضنا بأنه فعلا عرفت النبي بمقام، فإذا هي امرأة عادية عرفت مقام النبي. بس النظرية الثالثة يقول لا، حتى قبل زواجها من رسول الله كان لها شأن عند الله ولها مقام عند الله، ومو مثل ما يتصورون بأنها كانت كافرة. ثم أسلمت. نعم يوم إجا الإسلام كانت أول من أسلم من النساء، بس لها منزلة عند الله، لها جاه عند الله، لها مقام عند الله. من وين هذا الكلام؟ الآن أبين لك. أول دليل على هذا الأمر أنها مختارة من الله ومطهرة من الله قول الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين صلوات الله عليه في عبارته قال: ألا وإن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك، هيهات مني الذلة. شوف العبارة: أبى الله ورسوله والمؤمنون وجدود طهرت وحجور طابت. من جدات الحسين مني خديجة بنت خويلد، من الحجور التي ربت الحسين. طبعا انت تقول لي ما لحق الحسين على خديجة، لا، هذه كلها سلسلة الجدات، سلسلة الحجور، يعبر عنها الحسين بأنها طيبة طاهرة. فلو كانت خديجة بنت خويلد كافر، يصير الكافر طاهر؟ يصير الكافر طيب؟ فالحسين سلام الله عليه يثبت طيبها وطهارتها بالنسبة لخديجة. ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد، قال صلى الله عليه وآله: إن الله اختار من النساء أربعا: مريم وآسية وخديجة وفاطمة. اختيارات رب العالمين ما تجي في آخر الوقت، الله من يختار شيء يختار قبل أن يتكون، كن فيكون. فكما اختار من الأنبياء، وكما اختار من الأوصياء، وكما اختار من البقاع، وكما اختار من الأيام، وكما اختار من الأفراد، الله تبارك وتعالى سبق إلى علمه أن يختار خديجة بنت خويلد. فاللي الله مختارنها تسجد لصنم وتصير كافرة، لو طاهرة مطهرة. إيه، هذه خديجة بنت خويلد عليه السلام. فإذا يا أحبائي، من خلال هذه النظريات الثلاث نحن نتبنى أن سيدتنا خديجة عليه السلام لها نور، وأن زواجها برسول الله هو اقتران نور بنور، كاقتران علي بفاطمة زوج النور بالنور. الفرق شنو؟ الفرق أن نور فاطمة كنور علي، لو لم يكن لفاطمة كفء لما كان لها كفء آدم فماد، لو لم يخلق علي لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. نور فاطمة كنور علي، لا، نور خديجة مو كنور محمد، أقل، لكن هو نور، وقد اجتمع نورهما، نور خديجة ونور محمد صلى الله عليه وآله. أما الفصل الثاني وهو ختام البحث الشريف بذكرها عليها السلام: لقاء العشيقين، التقاء العشق، التقاء الحبيبين، التقاء النورين، التقاء خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف تم الزواج الميمون. إن شاء الله في الحلقة الثانية اللي راح تصير ليلة السبت نبين كيف كان الحب بينهما، وكيف كان الحنان متجليا متجسدا بينهما، في الحلقة الثانية في المجلس الآخر ليلة السبت. بس هذا الآن في الفصل الثاني أذكر رواية الزواج الميمون، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شوية تيمنا وحتى ما تفوت المناسبة إلا سامع قصة الزواج، حط بالك للعبارة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد، أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش، حتى دخل على ورقة ابن نوفل عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام. الآن اسمع خطبة أبي طالب في عرض طلب الزواج. فقال: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. ثم إن ابن أخي هذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، يعني الاثنين يريدون بعض، النبي يريد خديجة، خديجة تريد النبي، ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها. سبحان الله يا إخواني، شوية خلنا نوقف عند هالعبارة. لما نقرأ هالعبارة، هذا الكلام قبل إعلان الإسلام، فاللي يجي يصور إلينا بأن العرب كانوا سابقا همجيين يعاملون المرأة مثل ما يعاملون البهائم، وأنه لا رأي لها وليس عندهم شيء من التحضر، هذا قد يكون، لكن مو عند كل العرب، عند بعض الفرق، عند بعض المناطق. وإلا أين تجد يا جماعة تحضرا واحتراما للمرأة كما تسمع؟ أولا ما في رغب، ما في إقسار ولا في قهر على المرأة، مثل ما هو يريدها هي تريده، ما تريده هذاك أمر آخر. ثانيا شوف الاحترام في التعامل. خلي أعيد وياك، أنمر وياك على الكلمة. قال وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها، مو بالغصب، برضاها وأمرها، والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله، وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شايع ورأي كامل. ثم سكت أبو طالب. زين، تتخيل الآن اللي تكلم أبو طالب والخطبة سمعتها، والمخطوب له، المخطوب اللي جايين يخطبون إلى منو؟ أشرف الخلق رسول الله، منو يقدر يحكي بعد؟ فلهذا هو عمها، عم خديجة، ورقة ابن نوفل، شي يقول بعد؟ صار يتلجلج. الرواية تشير إلى هذا الأمر. ثم سكت أبو طالب فتكلم عمها وتلجلج وقصر عن جواب أبي طالب، وأدركه القطع والبهر. البهر شنو؟ نقول بالبحرين تبهدل، يعني صار ما يثبت شلون يتكلم. هيبة النبي من جهة، هيبة أبي طالب من جهة، هيبة الموقف من جهة ثالثة. وأدركه القطع والبهر، وكان رجلا من القسيسين. هذا ورقة ابن نوفل، ما يسجد لصنم، مسيحي، وكان رجلا من القسيسين. فقالت خديجة مبتدئة، الآن شوف شلون الرقي، تدخلت خديجة بتخويلب. فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه، إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من نفسي، وقد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي، أنا أدفع مهري لنفسي، أنا اللي أدورك مو أنت اللي تدورني، يعني مثل ما تقول المن علي من تأخذ لي، وقد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي في مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل على أهلك. خلاص تم الخطبة وهذا المشروع تم القبول. زين، قال أبو طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمدا وضمانها المهر في مالها. الآن بعض اللي قاعدين احترقت قلوبهم، هذا عمي العيون الضيقة وين ما تروح تحصل، وين ما جاء الزمان لازم تحصل ناس على هالغرار هذا. طيب انتو شو لكم علاقة؟ العائلتين متوافقين، اهل الزوج اهل الزوجة، انتو شجابكم؟ بس هي قلوبهم تشتغل. ليش تشتغل؟ خديجة وما لها من الشرف، مال خديجة الان قاعدين يحسبون شلون هالفلوس والثروة كلها بتروح الى محمد. كانوا يتمنون، أنت تعرف أبو جهل تقدم لخطبة خديجة، عقبة ذولا كلهم معادين النبي كانوا تقدموا لخطبة خديجة طمعا في مالها، أبدا رفضتهم. الآن صار هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله. الآن من خلص أبو طالب اسمع ايش قال. فقال بعض قريش: يا عجبا، المهر على النساء للرجال. انقلبت الآية، هو الرجل اللي يسلم المهر للمرأة لو المرأة تسلم المهر للرجل؟ زين، أبو طالب ما سكت، ما ينام على ضيم، اسمع اشرد عليهم أبو طالب. فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان. دور لي في الكون كله واحد يعادل ظفر محمد، هذا هو يشترونه يدورونه بأغلى الأثمان. إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر، وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالتفل. على شنو التون يأخذوا من عندكم فلوس؟ لأنه ما يضمنونكم، عرفونكم تحثالات تدورون شهواتكم وما تعرفون أي تقدير إلى المرأة. وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي. ونحر أبو طالب ناقة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله بأهله، فقال رجل من قريش يقال له عبد الله ابن غنم: هنيئا مريئا يا خديجة، قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجت من خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. لشرف النبي الثانية أعلى منها. اللهم صل على وكرامة للزواج الميمون الثالثة أعلى من الاثنتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتم الزواج المبارك، وجمع الله بين الحبيبين والعشيقين، بين محمد وخديجة، وكانت في منتهى الشفقة والحنان عليه، بحيث حتى الأمور يا جماعة، الأمور الفطرية والطبيعية تخاف تبينها إلى النبي، تخاف تأذي. شلون؟ من ضمن ما يذكر في الروايات أن القاسم ابن النبي صلى الله عليه وآله فارق الحياة صغيرا. القاسم غير يلقب النبي ويكنى بأبي القاسم. إيه القاسم هذا كم عمره؟ سنة ونص مو أكثر، بعضهم يقول سنة. وفارق الحياة رضيعا، وهذا أمر يعني يعرفون النساء أكثر، الأم المرضعة إذا صار لها يوم يومين ما أرضعت يتجمع اللبن بصدرها، وتجمع اللبن في الصدر هذا يسبب آلام، وسبحان الله يسبب جرعة من الحنان أكثر وأكثر. فمن مات القاسم النبي أخذه ودفنه، ظل اللبن ينزل بصدر مولاتنا خديجة، وتخاف أنها تبكي قدام النبي. ليش؟ حتى ما تدخل بقلب النبي ذرة من الحزن، فمن تبكي تنتظر رسول الله يطلع يتبكي على ولدها. يوم من الأيام دخل النبي عليها، هي مسحت دموعها، فقال: يا خديجة تبكين؟ الآن شو تقول له حتى تعرف هي هالبنت طالعة على الأم؟ فاطمة إذا ضمت آلامها وأخفت أوجاعها، ترى متعلمة من أمها. إيه عرفت شلون؟ من يجي أمير المؤمنين ما يسمع ونين للزهرة، ما اكتشف ضلعها المكسور إلا على المغتسل. 40 يوم أو 75 يوم حتى الونة تحبسها فاطمة، من وين؟ من الأم الحنونة. وعلى الأصول تنبت الفروع. أي والله هذا الغصن من تلك الشجرة. أي فالنبي دخل شافت مسح دموعها، خديجة أتبكي؟ قالت: يا رسول الله درت علي دريرة، اللبن اتجمع بصدري وقام ينزل بقايا اللبن، وكل ما أشوف اللبن ينزل أتذكر ابن القاسم، وأنا ما أبكي قدامك خاف أذيك، بس بيني وبين ربي أنا أبكي. قال: يا خديجة، ألا يسرك أن تأتي إلى الجنة؟ ألا يسرك أن تأتي يوم القيامة فتجدينه واقفا عند باب الجنة فيأخذ بيدك ويدخلك الجنة وينزلك في أفضلها مكانا وذلك لكل مؤمن. ثم قال النبي: إن الله أحكم وأكرم من أن يسلب مؤمنا ثمرة قلبه ثم يعذبه بعدها. قال: يصير يعني يا رسول الله باكر أشوف ألقاه؟ قال: تلقين. طيب خاطرها، سكن حزنها نبي الرحمة، أم فاقدة طفل رضيع والحسرة بقلبها تحتاج إلى تسلية من نوع خاص. أقول: يا رسول الله، يا نبي الرحمة، أخذتك الشفقة والرحمة على زوجتك خديجة لما نظرت إلى شيء من اللبن قد در عليها، ليتك يا رسول الله كنت حاضرا يوم العاشر من المحرم، أين أنت عن زوجة ولدك الحسين الرباب لما جيء لها بعبد الله الرضيع والسهم في نحر؟ أين أنت لتأخذ بخاطر الرباب؟ أين أنت لتسلي الرباب؟ حصلت تسلية؟ لا، ما حصلت تسلية. تسليتها صوت يتلوى على ظهرها، تسليتها خيبتها محروقة، تسليتها تركض في بيداء كربلاء. نظرت إليها مولاتي زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، وقد اغرورقت عيناها بالدموع، قالت: يا رباب، ما الذي نزع بك؟ قالت: سيدتي، شربت الماء فدر علي اللبن، فذكرت ولدي عبد الله، وها هو ترينه مذبوحا من الوريد إلى الوريد. هذه نقراها إلى كل محرومة من الذرية. لبنها لبنها دار النوح لوليدي، لبنها وحن ما حنت الناقة، لبنها يا ثدا يمك ترى درن، لبن يا هل مفطوم بسهام المني. سمعني صوتك. يا هل مفطوم بسهام، إن شاء الله ما أكون بهذا المجلس أو اللي يسمع اللي فاقد إلى ولد وخاف يأذيه البيت. ولدها سطرها الزمن من مثلي، ولدها يا 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 على العين وأخذ منها، ولدها يا 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 ابن الأشد والأصعب، ولدها بمكان المهد سوينا عزيز، اي بمكان المهد سوينا، اي عزيز. قالوا: جات الى المعركة في ظلمة الليل تفتش عن الحسين، فرأته مقلوبا على وجهه وهو جثة بلا رأس. الله يساعدها الزوجة اللي تشوف زوجها بهالحالة. تتذكر تتذكر أيام الحنان وأيام العزة والكرامة. يا حسين، وش اللي بدا مني من قصور؟ عايف الخيمة وليش نايم وسط البرور؟ يحرم علي يستظل جسمي بظل دور، وانت بلي ظلال يا نور المدينة. يا حسين، حاشا ما رباب تضيع حقوق،
ولا رخصت عندي ويشهد الرحمن من فوق
شاش صاير
لكن غريبة بلا ولي والبيت محروق من عقب عينك قوم هجموا علينا
زينب
الميت ما يترك يا زينب وحده بليل عنده يا بعد أهلي حضرون الرجاجيل يقعدون صوبة يرتلوا القرآن ترتيل ومن الصبح للقبر جسمه يشيعون
قومي رباب ذبحتين تريد يا محزونة توديني للظلال ولا ويش ما جبت لجسم حسين شيال كيف البصر وياه لو ما جت له رجال نرد الخيم وحسين ما حد عن يمين ويلي الى كل زوجة ارملة الى الان اذا شافت صور الزوجة تتذكر ايام العز اللي كانت عايشة وياه ما يغيب عن عيني خيالك يا حبيبي يا نور عيني انقطع من وصلك نصيبي ولا فادني كثر البواجي وشق جيبي لهجر يا عز الحرم بيتي واغلق الباب
بعد دارك ابو علي ما لي حاجه فيها من اوصل للمدينه اخليهم يشيلون السقف واقعد بالشمس اي تقعد بالشمس هكذا ورد وتقول ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء صريعا غير مدفون
جنها زينب بتقول لها رباب قومي قومي لا ادري ما الذي جرى على البنيات مخلي عليل هناك على التراب ومخلي بنيات صغيرات جاية على حسابك دورك تقول لها مولاتي قبل لا أمشي عندي حكاية ويا أخوك قبل لا أقوم أريد أسولف وياها الحكاية خاف باكر ما يخلوني أكلمه إيش عندك قالت دارك دارك حياتي خلصت والعمر دراياك وشف الموت مدري شلون دراك دراك الى سلامة بيوتكم وعيالكم وين ما قاعدين حتى ببيوتكم يلي تسمعون كلكم صيحوا دارك الرباب تقول دقل شلون اطب يا حسين دارك دارك شلون اسكن وهي وحشة وخلية الا لا تزان الدار
الا باهلها يا على الدار من بعد الحسين سلام يا غائبا عن اهله اتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا لو أنها النواعي ترجع الميت ليل ونهار إن كان نعيت خل البيت يا روحي اللهم صل على محمد وآل محمد يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمه اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، اجعلنا من خلص حواريه وخدامه، وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه. المؤسس تقبل اللهم عمله، وبلغه من الخيرات ما أمله، واصرف عنه السوء والبلاء، ومتعه بالصحة والعافية. إخواني الحاضرين والسامعين والمؤمنين، سيما من أوصونا بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم، سامحهم، تب عليهم، اقض حوائجهم، أملأ قلبهم فرحة وسرورا، اصرف عنهم الهم والحزن، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.